المهذب. كتاب الأقضية باب آداب القضاء. الأقضية هو أو القضاء هو فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله جل في علا. كتاب القضاء، شوف القضاء كله يكون قائما على هذا الباب، القضاء كله يكون قائما على هذا الباب، هو فصل الخصومة بكتاب الله، فصل الخصومة بكتاب الله. وعرف الحنفية أنه إلزام على الغير بنية الإقرار. نعم. وصح ما قاله الشافعية، وفصل الخصومة فض النزاع بكتاب الله جل في علاه. وإذ فيها دلالة أنه القضاء لا يصح إلا أن يكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يرفع الأمر لغير حكم الله جل في علاه، فإن الله قال: ما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالأصل أن الحاكم لا يحكم إلا بما أنزل الله، والمتحاكم لا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله جل في علاه. الأصل في ثبوت القضاء في الشرع الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأيضا القياس. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقال الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولأن الله تعالى ذم قوما امتنعوا من الحكم ومدح قوما أجابوا الحكم. قال الله تعالى: اللهم أمين أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. والمعرض قد اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق. الله يرحم والديك يا أزول، غفر الله لك، لكن أنت لن تعرف كيف الحزن منك، ولن تقدر كيف، يعني ما أدري ما أقول. كان الله في عونك، شكر الله لك أحسانك، يسر الله لك أمرك. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كل هذه أدلة فيها التصريح والإظهار بوجوب حكم الله جل وعلا، أو الحكم بما أنزل الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والسنة أيضا في توشيعية القضاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، حكم بين الزبير وبين الأنصاري، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة المتنازعين والمتخاصمين، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، نعم، ليقضي بين الناس. وكان أبو بكر قد ولى القضاء لعمر بن الخطاب، كان أبو بكر قد ولى القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حكم من الناس والصحابة كذلك، وأما الإجماع فإن الخلفاء الراشدين حكموا بين الناس، وبعث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك إلى البحرين ليقضي بين الناس، وبعث عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا، وبعث عبد الله بن مسعود معلما، بعث إلى الكوفة قاضيا ومعلما. وأما القياس فلأن الظلم من شيم الناس وطبع العالم العالم، ولهذا قال الشاعر: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من أعمال العدول. وقلنا من ناحية النظر في أن النفس تميل إلى ذلك، ولذلك قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا فلا تظالموا. ده سعودية، والسعودية أنا عارف إن في أسئلة فسامحوني. أيوة السلام عليكم. الله يبارك فيك، تحت أمرك، بس بسرعة عشان عندي درس والله. يا رب فرج عليك الكرب والهم، ونسأل الله أن يحفظك، وأنت الآن تطوف فادعو لنا معك، فرج الله كربك، أحسن الله عليك ويسر عليك أمرك. ماشي ماشي حبيبي، صباح الخير. إذن أيضا فنقول بأن يعني القياس على أن جر الناس إلى العدل لا يكون إلا بالحكم ما أنزل الله جل في علاه، لأن الله هو الذي يعلم ما ينصلح به الناس وما لا ينصلح به. والقضاء الحق أنه قد جاءت أدلة في ذم القضاء، وجاءت أدلة في مدح القضاء، يعني أدلة جاءت في ذم القضاء، ذم استلام القضاء، وأدلة جاءت في مدح استلام القضاء. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استغضفك أنما ذبح بغير سكين، والحديث فيه ضعف، وإن كان الحاكم حسنه صححه وقرره الذهبي. قال: من استغضفك أنما ذبح بغير سكين. قيل لابن عباس: ما الذبح؟ قال: نار جهنم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قضى بين اثنين. الأمر ثقيل وليس بالهين، ولأنه قد يتحكم فيه الهوى، قد يتحكم فيه الميل، قد يحيد عن الحق الذي يعلمه، قد لا يحكم مما أنزل الله لا يفعله، فهو معرض إلى 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 شدة ولواء يوم القيامة. ثلاثة القضاء، ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. القضاء ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. فقاضي علم الحق وحاد عنه فهذا في النار، قاضي لا علم له ولو أصاب الحق فهو في النار، وقاد علم الحق فحكم به فهذا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. ليش؟ لأنه ورد فيه ضعف في هذا الباب، فإنه ممكن لو استلم القضاء قد تفتن نفسه أو قد يضيع في ذلك ما يستطيع أن يحقق العدل فيحاسب عند الله حسابا عسيرا. إذا اجتهد، وأما الأخبار التي جاءت في مدح القضاء واستلام القضاء، إذن هذا الوجهة التي فيها الذم وفيها الفرار من القضاء، هناك وجهة فيها مدح لمن تحمل ذلك واستطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فيكون القاضي هنا دائر بين أمرين، بين القضاء وبين الأجرين وبين الأجر الواحد. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وتأويل ذلك أن الأخبار التي تدل على ذمه محمولة على من علم من نفسه أنه لا يقوم بالقضاء إما لجهله أو لقلة أمانته، والأخبار تدل على مدحه محمولة على من علم من نفسه القيام بالقضاء لعلمه وأمانته. والدليل على صحة هذا التأويل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنين في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عالم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عارف الحق فجار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هنا عمم، شوف أطلق قضى للناس سواء بقى أصاب الحق أو لم يصب الحق فهو في النار، لأنه قضى بالجهل، لأنه قضى بالجهل. هذا في الترمذي وابن ماجه وفي سنن أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب القضاء حتى يناله فإن غلب عدله جوره فهو في الجنة، وإن غلب جوره عدله فهو في النار. الحق أنه واجب على الإنسان ألا يطلب ذلك، لأنه من طلبها لم يعن عليها، ومن أتته من غير طلب عانه الله عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس القاضي بعث الله إليه ملكين يسددانه، فإن عدل أقام وإن جرى عرج وترك. قال: مسألة الناس في القضاء على ثلاثة أضرب، منهم من يجب عليه القضاء، ومنهم من لا يجوز له القضاء، ومنهم من يجوز له القضاء ولا يجب عليه. فأما من يجب عليه فهو أن يكون رجل من أهل الاجتهاد والأمانة، وليس هناك من يصلح للقضاء غيره، فيجب على الإمام أن يوليه القضاء، وإذا وله الإمام لزمه القبول، فإن امتنع أجبره. فهنا المسألة ولي الأمر في هذا الباب، ولابد من سماع الطاعة. فإن لم يعرفه الإمام لازمه أن يعرف الإمام حاله. وأن يعرض نفسه عليه القضاء، لأن ذلك يجري مجرى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لم يكن من يصلح للأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا واحد يتعين ذلك عليه. المعنى أنه لو كان في محلة ويعلم أنه لا قاضي يعني يكون يستطيع أن يفصل بين الناس إلا فلان، فواجب عليه أن يقدم نفسه لولي أمره حتى يستلم القضاء، لأنه صار فرض عين عليه. لكن هذه أيضا ينظر فيها، يعني هذه المسألة فيها نظر في هذا الباب، وإلا فإن أبو حنيفة امتنع، الثوري امتنع، مالك امتنع، إسماعيل بن علي بعدما استلم بعث إليه ابن المبارك، بعث إليه بأبيات جعله يتراجع جدا، ويعني قال للخليفة: ارحم شيبتي ولا أستطيع الزلل في هذا التوقيت. فاستلم فترك القضاء. فالحق أنه يقال هذا لأنهم يعلمون أن هناك من يستطيع أن يقوم مقامهم، وهم تورعا يخشون على أنفسهم الفتنة بالقرب من السلطان، لذلك امتنعوا. لكن لو لم يجد في المحلة ولا في الدويرة إلا هذا القاضي الذي هو أعلم وأتقن بالقضاء، فوجب عليه أن يتقدم وليس له الفرار. وأما من لا يجوز له القضاء فأن يكون الرجل ليس من أهل الاجتهاد، أو كان من أهل الاجتهاد إلا أنه فاسق، فهذا لا يجوز له القضاء. وإن ولاه الإمام لم تنعقد ولايته، لأنه لابد من أن يكون برا، أن يكون عدلا، وأن يكون عالما متقنا. وإن حكم ولم يصح حكمه. خلاف لأبي حنيفة، ويدل عليه إن شاء الله في موضعه. وأما الذي لا يجب عليه القضاء ويجوز له، فهو أن يكون رجلان أو جماعة يصلح كل واحد منهم القضاء، فإن القضاء لا يجب على واحد منهم بعينه، بل وجوب القضاء عليهم من طريق الكفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا قام به أحدهم سقط الفرض عن الباقين. وإن امتنعوا كلهم عن القضاء أثموا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقدس الله أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه. فإن طلب الإمام أن يولي رجلا منهم فهل يتعين؟ الحديث هذا أيضا فيه ضعف، إسناده فيه حسن وسعيد بن سويد وهما ضعيفان. لا يقدس الله أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك كان من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقام على الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيم على الحد. فإن طلب الإمام أن يولي رجلا منهم فهل يتعين عليه القضاء بتولية الإمام له؟ وهل يجوز للإمام أن يجبر واحدا منهم؟ في وجهان: أحدهما يتعين عليه ويجوز الإمام إجباره لأنه دعا إلى واجب فتعين عليه، ولأنه إذا امتنع هذا فربما امتنع الباقون فيؤدي ذلك إلى تعطيل القضاء. والثاني لا يتعين عليه ولا يجوز له إجباره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لا نجبر على الحكم أحدا. ولأن لو قلنا يتعين عليه ويجوز له إجباره لصار القضاء والقصاص متعينا عليه، ومن جاز له الدخول في القضاء ولم يجب عليه، فليستحب له القضاء إذا دعي إليه ينظر فيه. قال: فإن كان له مال يكفيه وهو مشهور يقصده الناس للفتية والتدريس لم يستحب له ذلك، لأنه لا يأمن على نفسه من الخطأ، وأولى له أن يشتغل بالفتية والتدريس لأن ذلك أسلم. الله أكبر. وعلى هذا يحمل امتناع ابن عمر حين دعاه عثمان بن عفان للقضاء. وكذا روي أن أبا ذر طلب القضاء فهرب أبو ذر من القضاء، وقيل له: لو وليت وقضيت بالحق، قال: من يقع في البحر إلى كم سيسبح؟ يعني الغفلات ستأتي، والغفلة قد يكون معها الزلة. وإن كان لا مال له يكفيه ويرجو القضاء أخذ الرزق عليه من بيت مال المسلمين، بحيث أنه يكتفي، يعني اكتفاء يستحب له القضاء، لأنه لا بد من مكتسب، واكتساب تولي الطاعة أولى من اكتسابه بغيره. وكذلك إذا كان معه مال يكفيه، إلا أنه خامل الذكر لا يقصده الناس للفتية والتدريس، يعني لا يعرفون قدره، فيستحب له القضاء ليشتغل في الناس وينتفع بعلمه. يشوف هنا كما قلنا بأن العالم لابد أن يظهر نفسه حتى يتعلم الناس من علمه. يكفيه إلا أنه خامل الذكر لا يقصده الناس للفتية والتدريس، فيستحب له القضاء ليشتهر في الناس وينتفع بعلمه. ومن يستحب له ولاية القضاء إذا دعي إليه، فهل يستحب له طلبه وبذل العوض منه لذلك؟ اختلف أصحابنا فيه. فمن من قال يستحب له طلبه لقوله تعالى إخبارا عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فطلب الاستئمان ويجوز له بذل العوض ذلك لأنه يتوصل به لمطلوبه. ومنهم من قال لا يستحب له ذلك ولا يجوز له بذل العوض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب القضاء فاستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعان عليه أنزل الله تعالى ملكا إليه يسدده. سنبين هذه مسألة خطيرة. ومن قال بالأول حمل الخبر على من طلب ذلك محبة الرياس، فأما من طلب ذلك القربة والحصول الكفاية فلا بأس. هذه مسألة مهمة جدا، أنه قد نقول طرح من اعتلى منزلة بالمال حتى وكان مال مباح، لو عرض على الناس المال بحيث أنهم ينتخبوه كما يحدث الآن فهذا لا يتابع على ذلك. لأنه لن يكون موفقا مسددا بحال من الأحوال. التوفيق كتب على من لم يسأل ذلك، ومن سألها وبرزل لها وأعطى لها لا يعان عليها. لا صبرا فلم يعان عليه ولا فلا يعان عليه، فلذلك وجب عليه ألا يبذل من أجلها وألا يسألها، والأفضل له ألا يسألها، لأن من سأل الإمارة يعني وهو من سأل الإمارة فإنه بأن من سأل الإمارة لم يعن عليه. فإذا القضاء أمر خطر جدا جدا جدا، لأنه يجب عليه أن يعني أن يحكم بما أنزل الله عليه فلا، ويجب عليه أن يتحرى في قضائه ألا يظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، المسألة ليست بالهينة، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فليتحرى القاضي، لأن القاضي الحق أنه في خانة أشق ما تكون. فنسأل الله جل وعلا أن يعين كل قاض على الحكم بما أنزل الله جل وعلا، الحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا نحن إذا تحكمنا أن نتحكم إلا لكتاب الله جل في علاه. في أسئلة تفضل.